بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المعتمدين وأوفى السفراء المحمودين محمد وعلى آله أولياء الحمد أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان السلام عليك حال في الجهة الأولى من بحث اعتبار الظن في الاعتقادات أو في مطلق الاعتقادات أو تفاصيل الاعتقاد. الجهة الأولى تصوير مولوية المولى، مولوية فريضية، فريضة المولى، أمر المولى المولوي في الاعتقادات. بقيت هذه النقطة الآن في التوحيد، هذه النقطة وهي في كيفية التصور، في أصل التصور. ربما ما انتهينا من هذا، ما انتهينا التصور زين. نعم، أي بالتالي فإذا ظهرا تقريبا إشكال الدور وإشكال الفرعية وإشكال الاعتبار وإشكال تقريبا كلها مبنية على عدة نقاط ألخصها الآن في لخص هرفيا. النقاط: سبب عدم قول المتكلمون غالبهم والفلاسفة قاطبتهم والجملة من عرفاء بذلك، سبب إما عدم تفصيل أفعالنا والغفلة عن موارد الفعل الاختياري في النفس وشؤون وشجون النفس، وقد مر تفصيل ذلك مفصلا، أو الغفلة عن حقيقة المولوية، وظن أن حقيقة المولوية هي ما كانت تقنين والاعتبار وما شابه ذلك. هذا أيضا الحمد لله بشكل مستوفى مرة درسه وبيانه. أي نعم، والفرعية أذكر في أخير قبل أن نروح الجهة الثانية ما ذهب إليه، عرضنا إليه ما ذهب إليه جماعة من القليلة يعني جدا من الإمامية، من أن الكفار ليسوا مكلفون بالفروع، لأنه كما مر بنا غالب الإمامية ذهبوا إلى أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. جماعة قليلة جدا من الإمامية عكس ما هو عليه في العامة، الأكثرية عندهم عدم تكليف الكفار بالفروع إلا القليل منهم. في ظل استدلال جماعة قليلة على منهم السيفوي رحمة الله عليه في كم مسألة مرت بنا في بحث الفقه المرتد، وربما في مواضع أخرى بعد من دورة الفقهية ما شابه ذلك، يستدل بروايات مثلا منطوقها كذا: كيف يفترض الله على العباد مثلا الولاية وهم لم يقروا له بالتوحيد والنبوة؟ فهو قال إذا كانت الولاية ليست فريضة على الكفار الغير مدعين بالشهادتين، فكيف بقيت واجبا؟ هذا الاستدلال تبناه في القول، وربما من قلم المقرر خليه على راس المقرر مو راس المقرر له في القول. المقرر بعد زاد منظور نغمة، لا دليل على أن الولاية من الفروع، فعلى كل شرط ضعيف جدا، أي جدا هذه متسامحة كلش من عندها، فكأننا على كل أو فهذا البيان وهذا التقرير وانت ما رطول فانت نفس هذا المبحث او هذا القول نجيبه في ذي الجنس الاولى يعني تصوير فريضية مولوية في الشهادتين العقل كان معنى مستطر ومقرر عند البحث الفقهي لكن الكلام ليس في هذا المطلب له أصل الجهة الأولى عليه الكلام الآن بعدما تقرر في الجهة الأولى أن الوصول الاعتقادية فريضة مولوية هذه الفريضة المولوية والمفروض احنا الآن في فرض بيان القسم الأول من الواجبات الاعتقادية التي وجوبها مطلق مطلق يعني غير مقيد لماذا؟ غير مقيد بالعلم يجب تحصيل العلم في ذلك أحد زوايا جهات البحث التي نحن في هذا تحديد دائرة الاعتقادات التي يجب الاعتقاد بها بوجوب مطلق الكلام بوجوب مطلق بفريضة مولوية يعني الذي هو الجهة الأولى وهذه الفريضة غير مقيدة بالعلم يعني مطلقا يجب على المكلف السعي على الإنسان السعي لتحصيل العلم كلامنا في هذا ليس فقط في التصوير الفريضة المولوية بل في صدد بعد ماذا تحديد دائرة هذه الفريضة المولوية التي هي غير مطلقة غير مقيدة بالعلم بل يجب تحصيل العلم فيها لأنه بعد حصول العلم يجب الاعتقاد يفترض بفريضة مولوية الاعتقاد قبل حصول العلم يجب السعي لها حينئذ هل هذا الكلام من بعض الفقهاء كان يلتئم مع ما نحن فيه الصحيح انه هذا الكلام غير تام كما بينا في الكتاب لان هذه الروايات ليست في صدد ان الفريضة على الكفار او على كل البشر بالولاية مثلا اللي هي من اصول الدين وهذه من بديهيات كل المسلمين حتى المسلمين الذين لا يقضون بالولاية يقرون بأن هناك ما وراء حتى الوهابية يقرون بأن هناك ما وراء الشهادتين أصول أخرى دخيلة في أصل الإيمان ووجوبها مطلق هذا أمر مطلق منه كما مر بنا في الفقه أن أصول الإيمان أصول مطلقة يجب تحصيلها والاعتقاد بها وكذا وهي وراء الشهادتين زائد على الشهادتين هذا أمر مسلم بين كل مسلم غاية الأمر هذه الأصول الإيمانية عند أهل البيت الولاية عند أولئك فلان المذهب الصحابة وكذا فضائل الصحابة أو غيره ما شابه ذلك فالمقصود هذا المطلب أنه بعد وضوح هذا المطلب هذا التعبير في الرواية كيف يفترض عليهم الولاية ولم يقروا له بالشهادتين نظيره وراء حتى في النبوة الصيد أقول رحمة الله عليه لم يذكر الرواية بس موجودة الرواية كيف يفترض عليهم الإقرار برسوله برسالة وهم لم يقروا له بالتوحيد فإذا أيضا نقول بأن النبوة فريضيتها مقيدة بالإقرار بالتوحيد مثلا أو ما يعقل عليها لا هذه الروايات ليست في صدد تقييد الوجوب المطلق في الأصول الاعتقادية ليست في هذا الصدد كما استظهر الشيخ رحمة الله عليه هذه الروايات في صدد أن الخطاب يعني نوع التنزيل أو على كل الدعوية والتحريف أن الدعوية والتحريف في الفرائض المولوية والتنجيز أيضا لا تنجيز على حاله ادعى فقط هذا الدعوية والتحريف في الأصول الاعتقادية ما يمكن أن نفرضها في درجة واحدة، بل هي مترتبة، مترتبة من شبيه ترتب في الواجب لا ترتب في الوجوب. مثل كيف المكلف أن يأتي بالعصر قبل أن يأتي بالظهر، ولا بد أن يأتي بالعصر قبل الظهر، كيف يدفعه المولى نحو العصر وأولا يحركه ويدفعه نحو الظهر، مع أن وجوب العصر ليس مقيدا بوجوب الظهر، إنما صحة العصر من بغزلة ومستطيل المطلب، إنما صحة العصر مرهونة بصحة الظهر. صحة الاعتقاد بالنبوة ما تتصور إلا بعد الاعتقاد بالتوحيد، هذا صحيح؟ لا، أن الوجوب في الحقيقة نفس هذا وجوب الشهادة الأولى كما بينا مولانا الرضا عليه السلام، لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني عند عذابي بشرطه وشروطه. في الحقيقة كل الدين هو نوع من التجلي للشهادة الأولى، النبوة توحيد لله في التشريع، الإمامة توحيد لله، وأول الأئمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقام الرسالة بعد مقام آخر، والإمامة هو التجلي لطاعة التوحيد، التجلي للتوحيد في الطاعة، يعني الطاعة فقط له تعالى، وهؤلاء صلوات الله عليهم محل مشيئته تعالى. المعاد تجلي للتوحيد في الغاية بالدقة، كل لا إله إلا الله، لكن هذه لا إله إلا الله تتجلى بين المواطن. فلما أقول أنا أقر بالشهادة الأولى، هذه الشهادة الأولى يعني وصياتها تداعياتها أو مثلا ضمنياتها ومجرها. فالمقصود أن هذه الروايات ملخص إثارة هذا المطلب الآن في نهاية هذه الجهة الأولى لبيان أن هذه الروايات ستجدونها هناك وموجودة في بحث قضاء الصلاة اليومية للمرتد على ابن السبوي وبقية على دوله، وهي موجودة على الحال في مضانع من أبواب مقدمات العبادات والشافي الجزء الثاني بصورة في الجزء الثاني. هذه الروايات ليست مفادها تقييد الوجوب في الأصول الاعتقادية، أن وجوبها ليس مطلق، لا وجوبها مطلق بإطلاق نفس الشهادة الأولى أيضا. غاية الأمر أداء هذه الواجبات، هذه الفرائض الاعتقادية بلا شك فيها بشكل مترتب، كما أن في التوحيد بين علي وعلي صلى الله عليه التوحيد نفسه يعني حتى باللون المركب، التوحيد نفسه في مراتب، أول الدين معرفته، ثمانه معرفته التصديق به، ثمانه التصديق به توحيده، ثمانه توحيده إخلاصنا، ثمانه إخلاصنا نفس الصفات، شيء طبيعي، كيف واحد يريد يخلص الله وأصل أصل أصل معرفة من أرض الله؟ ما يمكن، كيف يريد يوحد الله ولم يعرف أصل الحقيقة الأزلية، يتصور أصل الحقيقة الأزلية، ما يمكن، لكن التوحيد شأن من شؤون المعرفة به تعالى. لذلك حسب بيان المؤمنين المشركون يعدون من الفرق الإلهية المتألهة، مشركون لماذا متألهة؟ لأن المشرك رغم أنه مشرك لكن أصل وجود الأزلي ما ينكره، وإنما جعل بينه وبين الأزلي وسائط كذب، مو وسائط نص بإذن الله، ليست وسائط نصبها الله، إذا وسائط جعل بينه وبين الله بدون منصوب منه تعالى جبت طاغوت وشرك. سابقا كانت أصنام من أحجار، المذاهب الثانية الأخرى أخذت أصنام من أبدان أو ما شابه ذلك. المقصود أن المشرك أيضا متألّه لأنه في عنده أصل معرفة الله. فالمقصود أن المقام كيف التوحيد هكذا؟ ذات النوم للتصديق بدون تصرف في طبعا. فلا يعني ان الوجوب التصديق بين الوجوب مقيد وجوب مطلق، انما اداؤه متراصف. التوحيد كذلك الاخلاص ايضا هو الاخلاص واجب في الاعتقاد، لكن هذا الاخلاص ليس الاخلاص بمعنى عدم الرياء، الاخلاص بمعنى اعظم من عدم الرياء. عدم التوجه لغيره تعالى يعني اقصد فيه انه غني مطلق، كذا مطلق غير مجرد. هذه كلها واجبات في اصل الاعتقاد بالشهاده الاولى، لكنها متراتبه مراتب. بس لكن هذا لا يعني ان وجوبها مقيد مطلق، هذا كمان كلام في الجهه الاولى، وهو ان الاعتقاد باصول الدين او الاعتقادات فريضه مولويه. الان دائره هذه الفريضه الزيت سنتعرض له حتى تستفيد الجهات اللي ربما دونتموها ست جهات او خمس جهات. الجهه الثانيه، الجهه الثانيه الان يمكن بحث الجهه الثانيه، وهو ماذا؟ وهو هل يمكن تعبد الشارع بالطريق في المعارف او لا؟ هل يمكن او لا؟ كما ان الشارع له فريضه مولويه، اللهم صل على محمد، كما ان الشارع فريضه مولويه في الاصول الاعتقاديه في مجمل الاعتقادات، هل الشارع ايضا يعني مولويه ولو مولويه طريقيه في تجهيز الطريق او لا؟ طبعا هذا البحث المفروض ايضا ليس في خصوص الظن، قد يكون حتى في نمط اليقين، كما ذهب الى ذلك المحدثون او الاخباريون، ذهبوا بان استبداد العقل مو بس فقط في الظن، في حتى في اليقين، قالوا بأن استبداد العقل بالمعارف في أصول الاعتقادات أو تفاصيل الاعتقادات هذا يوجب عدم العذر، لا حجيتين لا عذريتين. الشيخ الأنصاري تقريبا يسلم بهذا المطلب في تنبيهات القصر عند نقاشه مع الإخباريين، في حين يقول حجية العقل حجية القطع الناشئ من العقل المنفرد مسلم حجة و لكنه هو كثير من أعلام الباحثين في حجية العقل في هذا التنبيه يقول نعم الاشتغال بالعقل في العقائد والمعارف بمجرد العقليات إذا حصلت ذلة لا ريب انه غير معذور الانسان. ليس كلامه في اقصاء العقل، ها ليس نوع عند الشباب الكلام، كثير من الاخباريين بشكل هذه ربما تصوير خاطئ لمدعى بعض الفحول المحققين من الاخباريين، مثل المجلس الاول المجلس الثاني الصدوق غيره، هؤلاء ليس كلامهم في حجية العقل، كلامهم هل حجة منفردة مستقلة أو لا، كلام في انفراد العقل. هل العقل المحدود البشري، العقل المحدود البشري يسوي غيره أن ينفرد بالعقائد أو لا؟ هم يقولون بغيره، لأن العقل بالتالي نعم العقل لابد من وجوده ركن في المعرفة أولا وآخرا، وهم ينشرون مبدأ الأمور. الآن لاحظوا في الكليني في العقائد مشي نقلي، لكن النقل وصل للغة العقلية من كليني مثلا أو بصائر الدرجات أو غيرهم من كبار المحدثين وهؤلاء ليسوا فقط محدثون ما يخفى عليكم، لأن نفس التبويب الفهرسي الذي ذكروه في كتبهم دليل على أن عندهم صناعة عقلية، وهذه الصناعة العقلية غير موجودة بدون تعصب، غير موجودة عند المتكلمين في زمانهم بل وإلى زماننا نحن. دليل يقول لي شنو؟ أقول لك هذا التبويب يعني معادلات، هذا التبويب يعني معادلات، تبويب بترتيب يعني معادلات معرفية مترابطة ضمن منظومة. الآن دليلها كيف يقام وكذا بساطة، لكنها معادلات منظومية أصلا غير مطروحة في علم الكلام، غير مطروحة في علم الكلام. طبقات الأرواح، أصلا طبقات الأرواح هذه ما موجودة في علم الكلام في زمانه، بل حتى في علم الفلسفة مو ذاك البحث، الفلسفة في زمانهم ما عنده أفق هذا البحث. طبقات الأرواح، طبقات أنواع الوحي، شنو هذه المباحث؟ هذه أصلا ما موجودة. إلى الآن علم الكلام يقول الوحي فوق، وكان الله غفورا رحيما وصلى الله على محمد وعلى آله. اي هذا مسألة على الكلام هذا صوت وكذا ومعاني في أمانه، بينما انت لاحظ بصار الدرجات، لاحظ البرقي، البرقي طبعا البرقي الشبيه، النراقي الشبيه البرقي، استطيع ان اقول البرقي في زمانه كالنراقي في زمانه، او النراقي في زمانه كالبرقي في زمانه، وما برقي ونراقي نراقي على كل شيء بعض، يعني جامع العلوم والفنون البرقي، عنده مؤلف كبير في التاريخ، عنده في فنون عديدة في الفلك. البرقي رحمة الله عليه، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أصل كوفي، هو هاجر مع والده إلى قم، أطراف قم، فسموا بالبرقي، وتناسبوا مع بيت من بيوتهم الأشعرية وكذا ماجد أويس. المقصود ف البرقي الابن، طبعا البرقي الاب محمد بن خالد كذا، انا كل ما توسعت هذا المبحث فمقصود ان لاحظوا البرقي كتاب المحاسن البرقي، لاحد المستشرقين يقول هذا الغلو البرقي اشد من غلو الصفار، صفار من صار كتاب بصار الدرجات، هذا مستشرق الماني يعني مختص بكتب المعارف الإمامية، فيقول بأن حقق كتاب أحمد بن محمد السياري البصري، صار كتاب القراءات، أو يسمى الكتاب كتاب التحريف والتنزيل، طبعا هذا التسمية ليس من صاحب الكتاب، من بعد سمى هذا الكتاب، ولو هو في فرد تعرض للقراءات. على كل فيقول ذا المستشرق انه البرقي اشد غلو من الصفار، والصفار اشد غلو من الكليني، والكليني اقرب. المقصود تلاحظ الان الابواب التي عقدها البرقي، الابواب التي عقدها الصفار او كذا، ارجع لنفس النقطة في البحث، نقطة البحث ان المحدثون والإخباريون ليسوا قائلون بعدم تجية العقل، اللغة العقلية الموجودة عندهم يعني يجهل من يثقهم بأنهم ليست لديهم لغة عقلية. كثير من فلاسفة الشيعة يظنون أن المحدثون ليست لهم لغة عقلية، لما لهم لغة عقلية لكن ليست لغة عقلية تقليدية لليونان، ولا انا اجي اقول ان فلاسفه الشيعه رحمه الله تعالى عليهم ورحمهم الله وسكر الله سعيهم، بالتالي خدموا الاجتهاد في خطا او تخطئ او تقليد، تصويت على بحث اخر ما في لا يمكن، لكن اقول لكم ان انكم انتم مقلده ايضا، لا مو قصه مقلده، بس انتم تعيشوا هذه اللغه وهذا الجو. هم لا هم هؤلاء المحدثون ابتعوا اللغة العقلية الموجودة في الرواية واللي هي لغة عقلية في هنا لغة شنو؟ لغة طنطرانية لغة خلع عقلية صناعة وكذا وفلان وانطلق ومعادلات والمجرة حتى في كتاب الرجعة ذكرت أن الموت شرح الصدوق بلغة عقلية والحر العامل رائحة ما موجودة في الأسفار أنا شخصيا دارت الأسفار كله ومدرس الأسفار كله من باب مرور وليس اعتقاد يعني. وعلى كل بس المقصود هذا أيضا لغة عقلية أنواع الموت اللي يدخل فيها الحر العاملي ما موجودة احتمالاتها في الأسفار ما موجودة. أنا الحمد لله شرح لمدعى الصدوق يعني تفسير العقلي للصدوق للموت وللنوم وللبرزخ وللرجعة اللي هو أصلا ما دخل فيها بشكل مفصل لطبع فضائي رحمة الله عليه في الميزان ولا ما يقدرون ما حقيقة لما لدى الآن المواد العقلية اليونانية ما تسألهم بينما أي بينما الفوت اللي فاتها الصدوق مأخوذة من بيان نبوي عقلي فوت كدش كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون منظومة عقلية عجيبة بين الصدوق وبلورها بشكل جدا كفو شرعا بلغة يعني فيرقة عقلية جدا رشيقة لغة عقلية أصلا كل لغة عقلية الآن مو في طرد احنا فهنا نقاط أشير لإشارة وفي طرد الرجعة قاعد أشير إشارة. المهم أن المحدثون والإخباريون الفحول لا مختلف الحشوية الإخباريين وما أكثرهم كمان الحشويين الوصوليين ايضا وما اكثرهم المحققين من الفريقين هم دين عمد عليهم الامر المحققين من الطرفين هم الفحوص. المقصود ان دعما الشجار الشجار بين الحشوية وبين المحققين من الفريقين. المقصود هذا المطلب وهو ان دعوة الاخبارين ليس على عدم حجية العاقل عدم استبدال حجية العقل. طبعا المتكلمين ما يقرون بهذا الشيء. المتكلمون يقرون في قبال الفلاسفة أن العقل ممكن أن يكون حجة مستقلة. على اختلاف عن مبادئ المتكلمين حتى الإمامية في ذلك. المقصود هنا نعاود قولبة الجهة الثانية. الجهة الثانية ما هي؟ هل الشارع تشريع في طريق المعرفة مو فقط بحث الظن بحث الظن فضح حسن هل اعتبر الشارع طريق معين تصرف في الطريق الظن نموذجا بحثي طبعا الظن المعتبر نموذج هذا الظن وإلى الإخباري اليوم أو المتكلمون اليوم مطلب آخر يقولون نعم ليس بغضا حتى اليقين يريد من الشارع العقل ما ينتدوره أبدا لكن دوره من فريق لا دوره من فريق لا اللغة العقلية ما تستبعد أبدا دوما موجود اللغة العقلية ولذلك أقول لكم بشكل صريح أبدا المحدثين في المعارف المفسرين في المعارف لم يستبعدوا اللغة العقلية إنما ما حبسوا أنفسهم باللغة العقلية اليونانية محتارة أو اللغة العقلية أخذوا بلغة العقل اللغة العقل الموجودة في الوحي وهي أوسع أفقا أو لغة الذوق بعض والفطرة والوجدان الموجودة في الوحي وهي أوسع باعا وأفقا من لغة الذوق والعرفان الموجودة عن نتاج البشر. فعلى كل هل الشارع تقييد لطريق المعرفة عند مولوية ولو هذه المولوية طريقية لتلك المولوية التي في الجهة الأولى أو لا. الفلاسفة في اعتبار المتكلمين ولا الحرب بين الفلاسفة والمتكلمين نفس الكلام. الحرب العلمية أقصد نظير الحرب العلمية موجودة بين الأصوليين والأقباليين مثلا، وأنت لم تكن بعينها لا تختلف، لكن أيضا هذا موجود. ونظير الحرب الموجودة بعد بين العرفاء بعض الجنة من العرفاء لا أقصد كلهم، وإلا نفس ابن عربي أو غيره يقرون بأنه العرفان الشخصي هذا ليس المدار عليه، المدار المحك عليه على الكتاب والسنة ليس عليه هو بنفسه. أي جدال يتحرك من العرفان بعد عن أطوار وأنواع والصوفية، بعضهم ينأى بنفسه عن الوحي وفيه متاعات ما شاء الله تأخذه الشياطين تهين به الشياطين حيث ما شاء بحيث لا يشعر، وبعضهم لا، الذي يعكف على الوحي يسترشد. هذا كل هذا بحث إن شاء الله نقوم فيه مفصلا، وصلى الله على محمد وعلى آله.